قد تكتب الأرض تقدم
الاستقامة مع النفس. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. هقرأ لأجل تعلمنا جزء من سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 29 في عدد 16. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك إنما هو من يدك ولك الكل. وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة، أما أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب لك. يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل آبائنا، احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك، وأعد قلوبهم نحوك. أما سليمان ابني فاعطه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائدك، وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. الإنسان الروحي عندما يسلك في الطريق الروحي الذي يصل به إلى السماء، إنما يجب أن يتميز بثلاث صفات أساسية. الصفة الأولى الاستقامة مع النفس، والصفة الثانية الأمانة مع الله، والصفة الثالثة السلامة مع الناس. يعني لما يبقى في إنسان عايز يعرف سلوكه صح وفعلا ماشي في الطريق اللي يوصله لنصيبه السماوي، ينبغي أن يتوفر في حياته هذه الثلاثة: استقامة مع نفسه، وأمانة أمام إلهه، وسلامة مع كل الناس. ولأننا يا أحبائي نقترب من فترة صوم يونان نينوى، ومن الصوم المقدس الصوم الكبير، وهي الفترة الروحية الدسمة في حياتنا، لذلك أردت أن أتكلم وأتأمل معكم في هذه الليلة عن الاستقامة. الاستقامة مع النفس. في الآية، في الآيات القليلة اللي قريتها، أحبك تاخد بالك من الآية رقم 17. يقول: قد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة. أنك تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة، استقامة النفس. يعني استقامة النفس؟ كلمة الاستقامة زي ما بيتكلم عنها الكتاب في سفر الأمثال، تعني أن الإنسان لا يميل يمنى ولا يسرى، لا يحود يمين ولا يحود شمال، خط مستقيم. وإحنا في كنيستنا القبطية المقدسة الأرثوذكسية نفتخر أننا نحمل في اسم كنيستنا الاستقامة. نحمل اسم الاستقامة، الكنيسة مستقيمة الرأي ومستقيمة الفكر ومستقيمة السلوك ومستقيمة العقيدة. وللسبب ده بنلاقي كنيستنا الإيمان فيها إيمان نقي، والعقيدة نقية، واللاهوت الذي يحمله أباء الإسكندرية لاهوت نقي لم ينحرف. يعني استقامة مع النفس. أول علامة تشرح الاستقامة مع النفس أن الإنسان يحيى حياته دون أن يتطرف. لا يتطرف يمين ولا يتطرف شمال. بعض الناس تتطرف في الكلام، كلامه كده تلاقيه في قدر من البلاغة مش مزبوطة، يكبر الحاجة يهول الحاجة يظهر الشيء هو مش كده، يا أوصافه ما تكونش دقيقة، يا أحكامه أيضا لا تكون دقيقة. هو متطرف في فكره، وده ليس في الحياة الاجتماعية فقط ولكن أيضا في حياتنا الروحية. يعني أحيانا إنسان يتطرف في مجال الأصوات، ما تكونش قامته كده. أنا فاكر مرة شاب راح الدير قضى 3 أيام خلوة، شاب كان لسه 18-19 سنة، فأعجب إنه في بيت الخلوة بيصلوا 7 صلوات في الأجلية. أعجب بالحكاية دي وكررها 2 أو 3. هو ما كانش بيصلي خالص قبل كده، فلما رجع البيت عايز يصلي نفس الطريقة، صلى 1 وتاني يوم ما كملش. قد يتطرف الإنسان في أوقات الأصوام وفي ساعات الصوم وتكون قامته مش كده، وقد يتطرف في صلواته ولم يأخذها بالتدريج، وقد يتطرف أيضا في قراءاته في الكتاب المقدس هو مش مؤهل لكده، وقد يتطرف الإنسان في حكمه الشديد. حتى في بعض التدريب الروحية تأخذ صورة القسوة، القسوة على الآخرين، وقد يقسو على نفسه وليس باعتدال. ده أحيانا الإنسان يتطرف في إدانة الآخرين وينسى الوصية التي تقول لا تدين لكي لا تدان، ويصير هو حكم وكأنه يأخذ موضع الله في الحكم على الناس أو موضع الديان العادل. طب انت مالكم الكلام ده؟ تطرف الإنسان. ولذلك ليس عبثا أن الكتاب المقدس قال لغتك تظهرك، وقال الفلاسفة قديما تكلم حتى أراك. لما تتكلم أقدر أحكم عليك. ده أحيانا الإنسان يتطرف حتى لما يجي يسجل كلام بيكتبه، بدل ما يخلي كلامه كده في وسط الصفحة وكلام منظم، وبالذات لو كان الكلام ده هيعرض على آخر أو رسالة هيبعتها لآخر، تلاقيه كاتب كده من أول الصفحة أو من أول السطر لآخر السطر وكل سطور الصفحة. أحيانا الطالب وهو بيجاوب في الامتحان يكون بهذه الطريقة، ما يديش فرصة للمصحح انه يشوف اجابة واضحة، ويحس كده ان الطالب ده متطرف حتى في اجاباته مش واضح. اول شيء يجعل الاستقامة غائبة هو تطرف الانسان. الامر الثاني اللي بيخلي لا توجد في حياة الإنسان هذه الاستقامة الكبرياء، شايف نفسه شوية. وعلى رأي الكتاب لما بيقول طريق الجاهل مستقيم في عينيه في سفر الأمثال، هو جاهل. وعايزك تاخد بالك من الجاهل هنا، مش الجاهل يعني مش في العلم أو في الثقافة أو في المعرفة، ده الجاهل يعني الشخص الذي يسيء استخدام عمره وأيامه ووقته. ما العذارى الجاهلات والحكيمات، رغم ان كان في تشابهات ما بينهم، لكن دول سمية حكيمات لأنهم استغلوا الوقت صح، والجاهلات ضيعوا الوقت وضيعوا العمر. واستمعوا في نهاية المثل لصوت المسيح اللي قال لهم، قالوا له ربنا ربنا افتح لنا، قال لهم معرفكمش. كبرياء الإنسان يطرح من حياته كل استقامة، ولذلك أمنا العذراء مريم في التسبحة الخالدة ليها قالت أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. الأعزاء دول ما كانش عندهم استقامة في حياتهم في داخلهم. هذا الكبرياء هو الذي أضاع أريوس، أريوس بالهرطقة التي ابتدعها وسقط فيها وأسقط آخرين. هذه البدعة منشأها الحقيقي هو كبرياء شخص. ولذلك أحيانا في بيت من البيوت لما يبقى فيه مشكلة، ربما يكون في طرف واقع في هذه الخطية، خطية الكبرياء، شايف نفسه صح وهو ماشي غلط، أو هو مش شايف غير نفسه. على رأي سفر الأمثال، توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. كل الهراطقة اللي ظهروا في التاريخ كانت بداية هرطقتهم من إحساسهم بذاتهم والكبرياء الذي يعتبر هو، أو خطية الكبرياء تعتبر أم الخطايا وأم الرذائل. والكبرياء يعمل في الإنسان دون أن يشعر، أحيانا مش واخد باله، وأحيانا الله يرسل قرعات علشان يصحي الإنسان من هذا الكبرياء، مثلا قرعة مرض، قرعة مشكلة تحصل في حياته، عشان فوق من كبريائك ده، فوق من كبريائك، وإلا لم تقتني هذه الفضيلة، استقامتك مع نفسك. الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا يبحث عن استقامة الضمير، استقامة داخله، والكبرياء يسرق منه هذه الاستقامة، وإن خسر نفسه خسر كل شيء. ده سبب تاني أو تحدي تاني أمام حياة الاستقامة. التحدي الثالث تحدي الرياء. الرياء خطية نتكلم عنها كثيرا، وقد نجدها في بعض الناس، والرياء في الكتاب المقدس نقرأ في مواضع كثيرة، ولكن في متى 23 اللي هو ربنا يسوع المسيح يخاطب الكتبة والفريسيين: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، ويبتدي يذكر هذه الصور من صور الرياء، وهؤلاء لا يحملون استقامة مع النفس. الشخص المرائي داخله غير مستقيم، وخارجه يتظاهر بالاستقامة، وهنا القضية الشديدة. إن كان الخادم بهذه الصورة أو رب البيت بهذه الصورة، الإنسان يخسر هذه الاستقامة. يقول لنا في سفر أشعياء: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عنه، مع أن المسافة بين الشفتين وبين القلب ما تجيش 20-30 سنتي. شفت دي بعض عن بعض. يكرم الله بشفتيه، ودي صورة جمالية من صور الجميلة في الكتاب المقدس. يكرم الله بشفتيه ويتكلم ويقول كلام، وربما كلام بديع، وربما شعرا، وربما نثرا، وربما بالموسيقى كلام. أما قلبه في الحقيقة فمبتعد عني. ودي صورة مؤلمة جدا لعدم استقامة النفس، عدم استقامة الإنسان. ظاهر قدام المجتمع أنه ماشي كويس، هو يعني بيؤدي دوره، ولكن أمام الله هو بعيد كل البعد. ولذلك يا إخوتي فتش في قلبك لئلا تكون شيء من هذا التطرف أو الكبرياء أو الرياء يجعلك بعيدا عن هذه الاستقامة. كلنا فاكرين يهوذا التلميذ الذي سقط وخان، كان تلميذا لشخص ربنا يسوع المسيح، كان موجود وحاضر وشاف معجزات السيد المسيح وشاف تعاليمه وحضر أحداث كثيرة ومقابلات كثيرة. وبعدين يهوذا قال لا، كان من بره تلميذ ومن داخله خائن. في العهد القديم نقرأ عن على سبيل المثال واحد من القضاة، شمشون. شمشون كان يتظاهر في الخارج بأنه في استقامة، مجرد تظاهر، ولكن في داخله كان قلبه مبتعد عن الله. شمشون هتعمل ايه؟ قال يعني هتفاخر بقوتي وتفاخر بعظمتي. طب شمشون، توجد خطية رابطة عند الباب، احذر احترس. ولكن شمشون رغم المرات التي تعرضت له فيها دليلة، لكن كانت النتيجة انه سقط وانهزم. خطايا التملق، والتملق يفسد الآخرين أيضا. عندما تتملق إنسان أنت لا تقتني هذه الاستقامة، والآخر الذي يسمعك يفسد. خطايا النفاق، خطايا المديح الكاذب، كل هذه وما يماثلها هذه تتحدى استقامة قلب الإنسان. بيقولوا في اللغة العربية حاجة جميلة قوي، بيقولوا حرف الألف كان حرفا من الحروف في اللغة، ولكنه عندما استقام جعلوه أول الحروف. فالاستقامة تجعل لك مكانا وأولية عند الله، استقامتك الجوانية. وأنا أحسب أن فترات الأصوام في كنيستنا، حتى الأصوام الأسبوعية الأربع والجمعة، هي فترات لتعديل سلوك الإنسان. ربما انحرف يمين ولا شمال، ربما الاستقامة دي ظهر فيها كده عدم وضوح. ففرصة طيبة جدا في الصوم، في حاجة غريبة، يوم الإنسان ينتبه لذاته ويعود إلى استقامته. أيضا يا إخوتي في كل يوم نسمي مزمور التوبة، ونقول كده قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما، بمسألة كل يوم، بمسألة كل يوم. لأنه ربما يأتي يوم يصنع فيه الإنسان ما لا يرضى الله، تكون النتيجة من الاستقامة يحصل فيها انحراف. انتبه، انتبه. قلبا نقيا اخلق فيه الله. يمكن انجيل العشية زي ما سمعناه النهاردة كان عن التطويبات، وهذه التطويبات كلها محطات في طريق الاستقامة امام الله. استقامتك الداخلية. طب اللي جنبي مش ماشي كويس، او انسان منحرف في عمل او في خدمة او في مشروع، انظر الى نفسك، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ خسر هذه الاستقامة، خسر استقامة نفسه. ماذا تنتفع؟ لا شيء. بيقول الآية دي علشان الإنسان يشعر بقوتها، يشيل كلمة إنسان ويحط اسمه. ماذا ينتفع؟ يحط اسمك. لو ربح العالم كله وخسر نفسه، الاستقامة هي طريقك إلى السماء، وهي أول خطوة في حياة التوبة، أول إحساس في حياة التوبة، وأول شعور يجب أن تشعره. وإذا كنت صادقا مع نفسك، يجي السؤال، طب إزاي أزرع الاستقامة في حياتي؟ أول حاجة تزرع بيها الاستقامة في حياتك أنك تلتفت إلى الأمور الصغيرة، تهتم بيها حاجات صغيرة، الوقت، نظرة العين، صداقة شخص، كلمة بتقولها. مش كل الحاجات كده الواحد يعملها من غير ما يبقى دريان بيها. يعني في مذهب العذارى الحكيمات والجاهلات كانوا خمسة، وياهم مسابيح واقفين ويظنوا وسهروا وينتظروا العريس، وبعضهم نام. وقالوا يعني الحكاية حكاية الزيت، يعني الزيت دي مقدور عليه، لما يقولوا العريس جاي نبقى نجيب شوية زيت، ما هيش مشكلة، حاجة بسيطة أوي. ولكن يأتي العريس والمستعدات يدخلن معه إلى العرس ويغلق الباب. اهتم بالحاجات الصغيرة، هذا يجعل لك ضمير مستقيم أمام نفسك. الدقايق اللي في عمرك اللي بتضيع بلا معنى، في مكالمة تليفون، في مشاهدات ملهاش معنى، في جلسات الواحد يتكلم فيها كده كلام ما يحققش شيء. ده السيد المسيح عندما أجرى معجزة إشباع الجموع من خمس خبزات والسمكتين، تبقت عدة كسر، قال لهم اجمعوا الكسر، اجمعوا الكسر، فيها فايدتين. فايدة الأولانية أسيب المكان نظيف، والفايدة الثانية إن بالكسر دي يمكن أن يستفيد بيها إنسان محتاج، ففيها فايدتين. اهتم بالحاجات الصغيرة، والحاجات الصغيرة دي تصنع العجب. لو كان لك صديق جيد هتلاقي الصديق يرفعك لفوق، لو لك صاحب رديء هينزل بيك تحت، من كل ناحية، روحيا اجتماعيا وجسديا ونفسيا. على رأي الفلاسفة لما يقولون قل لي مين هم أصحابك، أقول لك مين أنت. اهتم بالحاجات الصغيرة، ما تخليش الحياة الدنيا كده ماشية، مش أي حاجة أقعد أشوفها، مش أي برنامج أقعد أشوفه، مش أي مشاهدة تدخل في داخلي أو استهون بيها. بيقولوا الإنسان اللي بيقع في خطية الإدمان، لما أصحابه يعزموا عليه بأي حاجة من مواد الإدمان، يقول لأ لأ، عنده وازع داخله بيقول لأ، لغاية ما ضغط الأصحاب يريد مرة واحدة. إيه يعني مرة واحدة؟ الأطباء يقولوا إن في المرة الأولى لما يكسر اللقة دهيت يبقى كسر 80% من الحاجز النفسي اللي كان بينه وبين هذه الخطية. تاني مرة تبقى سهلة وتالت مرة يضيع فيها وانتهت القصة. خد بالك من الحاجة الصغيرة، ما تبصش لشيء صغير باستهانة. ده الطفل الصغير يمكن أن يصير ذات يوم له شأن عظيم. من هنا نهتم بكل طفل، حتى الأشياء الصغيرة. يعني أدي لك مثال كده من الأمثلة الجميلة في تاريخ كنيستنا. إيه سبب الإمام المسيحي اللي دخل مصر؟ هتقول لي القديس ماري مرقس. طب ماري مرقس وهو داخل مصر، تعالوا نسأله كده، يا قديسنا العظيم جاي مصر ليه؟ قال عشان أقدم اسم المسيح. طب إيه إمكانياتك؟ قال ما فيش إمكانيات، صليبي، عصيتي، يوناني، فيش إمكانيات. طب إيه خطتك؟ قال دي ربنا هيرتبها بقى. طبعا كلنا عارفين القصة، الحذاء يتهرأ، يمر على إسكافي، الإسكافي يبتدي يندمج في إصلاح هذا الحذاء، تكون النتيجة أن الإبرة والمغراز يدخل في إيديه، يصرخ يا الله الواحد. كلمة الوحدة دي يصدها القديس ماري مرقس تصير فيما بعد عمل عظيم. لو جه ماري مرقس النهاردة شوف إيه الموجود على أرض مصر. برضو اهتم بالأمور الصغيرة. في قصة القديس أنبا بخوميوس أب الشركة، عندما كان شابا وهو جندي في الجيش ويعسكر مع فرق الجيش عند إسنة، يخرج أهل الإسنة ويقدموا له الطعام. الطعام ده عبارة عن أطباق أكل. مين اللي عمل الأطباق؟ واحدة ست طيبة في البيت عملت أكل وحطته في طبق، لكن هي مش عارفة الأكل ده رايح لمين. عمل صغير خالص. لكن عندما تناول هذا الطعام سأل، هم ليه أهل إسنا عملوا ويانا كده؟ قالوا له أصلهم مسيحيين. طب إيه يعني مسيحيين؟ قال لك دول عندهم فضيلة إضافة الغرباء. يوم يأخذ في داخله عهد إن رجع من الحرب سالما يصير مثل هؤلاء. إيه اللي حول القديس أنبا بخوميوس أب الشركة طبق الطعام اللي تناوله صنعته يد سيدة لا نعلم اسمها. ولذلك الأشياء الصغيرة جدا تمسك بها تجعل لك استقامة. بالتأكيد في قصة طبق الطعام ده، هذه السيدة صنعت الأكل باستقامة وصنعته وهي تقدمه لله، ما تعرفش مين هياكل الطبق ده، ولكن أمانتها واستقامتها في صنع الطعام جعل الطعام كأنه سنارة تصطاد قلب هذا الشاب فيصير فيما بعد أب للشركة، مؤسس للحياة الرهبانية بنظام الشركة، له أديرة كثيرة، اسمه موجود معنا حتى اليوم. اهتم بالأمور الصغيرة. الأمر الثاني اللي تزرع به الاستقامة في حياتك، ارفض أي حاجة تغريك، ارفض أي إغراء. العالم النهاردة قايم على عمال يغري الإنسان، يغري الإنسان بالألوان، بالأصوات، بالأغاني، بالمعروضات اللي موجودة، بالأشكال اللي موجودة، لدرجة بيعملوا إحصائيات فبيكتشفوا إن الناس بتشتري حاجات ما هيش عايزاها. يعني بيشتري واحد حاجة هو مش عايزها، لكن الإغراء بيخليه يتناسى ويشتري حاجة. ارفض أي إغراء. من هذه الإغراءات يا أحبائي إغراءات نقلد البعض من التقاليد اللي دخلت في كنيستنا ودخلت بس من وقت قريب، إن إحنا في مناسبات العزاء وتذكارات والجنازات أو الأربعين والثالث إن الناس تهدي بعضها هدايا، ده أمر مش في الكنيسة، لكن يقول لك ما زي ما فلان عمل زي ما عائلة فلان عملت. كان معروف في مثل هذه المناسبات أن الأسرة التي تتعزى أو تحتفل بتذكار عزيز انتقل إليها انتقل منها أنها تقدم طعاما للفقراء، نقدم طعام للفقراء، هو ده اللي له معنى حلو. على سبيل المثال نجد في بيوت كثيرة بقى فيها أكتر من كتاب مقدس، 1 و2 و3 و4 و5، طب من يقرأ الكتاب المقدس لأن فيه ضعف في هذه القراءة؟ ارفض أي إغراء، أي إغراء حتى لو كان تقليعة جديدة أو زي ما بيعملوا. يوسف الصديق رفض الإغراء الذي أمامه وقال قولته المشهورة: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ في العهد القديم أيضا نتقابل مع الملكة وشتي، كانت امرأة وثنية، ولكن عندما طلبها الملك لتستعرض جمالها باعتبارها الملكة رفضت بشدة، وكان مقابل ذلك أن انتزع الملك منها. ارفض الإغراء، خليك واضح وخليك منظر باستمرار إلى مكانك في السماء، لأن لا يأخذ أحد إكليلك. وتنسى بقى، اوعى تقول لنفسك معلش المرة دي أو فوتها المرة دي، أو يعني إحنا مش بنعمل الحكاية دي غير مرة ولا اتنين في العمر. كل هذه المبررات ليس لها معنى، أو كما يقول القديس بولس الرسول وهو يوصي تلميذه تيموثاوس: أما أنت فيا إنسان ما اهرب من هذا. وأرجوك تاخد بالك من التعبير الجميل إنسان ما. أمر ثالث حطه قدامك وأنت تريد أن تزرع الاستقامة في ضميرك، إن احذر الشخصية المنقسمة، احذر الوجهين. خلي لك وجه واحد. كلكم تعرفوا القصة بتاعت الطفل الصغير اللي ما الجارة جت تزورهم في البيت، وقعدت على كنبة كده ولا كرسي، وبعدين الولاد عمال يلف حواليها، فبتلف ليه حبيبي كده؟ فلا اصل ماما بتقول عليكي انت بوشين، فانا بدور على الوش التاني فيه. احذر الوجهين، وجه الملاك ووجه الشيطان، وجه ملاك في العلن ووجه شيطان في الخفا. كان الملك شاول في العهد القديم تقريبا يقترب من هذه الشخصية، عايز ينتقم من داود ويموت داود ويقتله، وفي نفس الوقت يتظاهر أمامه أنه يقربه إليه. احذر الشخصية المنقسمة، وقول بالحقيقة: يا داود النبي قلبا نقيا اخلق فيه يا الله قلب واحد. والله جعل القلب جوانا محدش شايفه، لانك عندما تذهب الى السماء ستأخذ معك هذا القلب ليكون هديتك التي تقدمها لله. قل يا رب اتفضل قلبي اهو قلبا نقيا. ولذلك في الآية اللي بتكلم وياكم فيها: قد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسرب الاستقامة. دي آية مهمة جدا، أرجو أنك تحطها قدامك وانت بتبتدي تستعد لفترة الأصوام المقدسة اللي تيجي بعد قليل. أخبار الأيام 29-17، أخبار الأيام الأول 29-17. أنك أنت تمتحن القلوب، أنت يا رب هتمتحن قلبي وتسرب الاستقامة. مش هينجح غير الذي يحمل قلبا مستقيما. احذر الشخصية اللي بتنقسم دي، حاول أن تجعل داخلك كما خارجك. قدم توبتك اليومية، احرص على ذلك، لأن لك نفسا واحدة، إن خسرتها خسرت كل الأشياء. هي نفس واحدة بس، هو قلب واحد بس. طب اللي جنبي كويس أو اللي جنبي وحش، هو أنت مسؤول عن نفسك بس. لا تكن مرائيا ذا وجهين. آخر نقطة، وأنت بتزرع هذه الاستقامة في داخلك، احفظ مشاعرك نقية. مشاعر الإنسان دي غالية قوي. لما بنيجي لشبابنا ونقول لهم على قصص العاطفية أو حالات الحب العاطفية اللي بتحصل في سن مبكر، نقول له مشاعرك وعواطفك دي غالية، لا تسكبها هباء. في سفر الأعمال يقول إيه؟ أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس. ضمير بالعصر هو ضمير مستقيم. بلغة أبسط، كن شفافا مع نفسك، خلي قلبك ده شفاف. وقلبك لن يصير بهذه النقاوة إلا إذا عشت في هذه الحياة الروحية وفي وسائط النعمة وتمتعت بها. على رأي داود النبي في المزمور لما بيقول تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك. تلزز بحياتك الروحية، خلي مشاعرك دايما نقية. العالم يا اخوتي جعل مشاعر الانسان ملوثة. لوث مشاعرنا ولوث احساساتنا، وعوامل كثيرة أثرت في هذا الأمر. أما أنت الذي تريد أن تسير في طريق السماء وتكون حياتك مرضية أمام الله، فاجعل لك دائما مشاعر نقية. مشاعرك في حياتك حرارة روحية. ما تخليش نفسك توصل لوقت إنك تبقى صاحب قلب بارد أو مشاعر بلا إحساس. على رأي الكتاب لما بيكلم ملاك كنيسة اللودوكيين، ليتك كنت حارا أو باردا، لأنك مش في حالة صح، أنا مزمع أن أتقيأك. والمسيح يقولك ها أنا زي واقف على الباب. ده أحيانا الإنسان اللي بيشعر في إن حياته إن هو صح وشايف نفسه إن هو مظبوط، هو مش دريان. اسمع كده يقول إيه؟ واحد من ليس فيه استقامة في قلبه يقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. يرد عليه الكتاب ولست تعلم أنك أنت البائس والفقير والأعمى، أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، الذهب اللي هو النعمة، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. المعمودية وحياة التوبة، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، اللي هي الاستنارة الروحية بالكلمة المقدسة. الذي لا يعرف الاستقامة يقول على نفسه كده أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي لآخر لشيء، ده اللي نسميه الاكتفائية. هو حاسس كده أنه هو مكتفي مش عايز حاجة. الخلاصة يا إخوتي أن الإنسان يحتاج في الفترات الروحية كفترات الأصوام أن يعيش هذه الاستقامة وأن يبحث عنها ويجد في أثرها ويتمتع بها في كل يوم. ولسان حامل يقول في كل وقت، يقول له كده قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جددوا في أحشائي. أنت يا رب تمتحن القلوب وتسرب الاستقامة. أنا باستقامة قلب امتددت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح يمتدب لك. هذه الصورة الجميلة تدريب حلو تاخده في الآية دهيت أن قلبك يمتحن أمام الله والله يفرح باستقامتك. ودي خطوة من خطوات الحياة الروحية، استقامة مع النفس، أمانة مع الله، وأخيرا سلامة مع الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. دقيقة واحدة بس تستريحوا. الأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعشنا هيبتدي صوم يونان أو صوم نينوى، وطبعا مبقاش في عشية. في يوم الأربعاء الجاي هنبتدي الساعة 7 للستة، ما فيش عشية طبعا، فهنبتدي في معادنا العادي الساعة 7 إذا أراد ربنا وعشت. حاجة تانية، يوم الاثنين اللي فات كان يوم جميل في كنيستنا وكنائس إخواتنا الكنائس المسيحية في مصر. اجتمع رؤساء الكنائس، الكنيسة القبطية والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الإسقفية. اجتمعنا احنا الخمسة هنا في المقر ووقعنا على اتفاق إنشاء مجلس كنائس مصر. مجلس كنائس مصر خطوة من الخطوات اللي كان مفترض انها تبقى من سنين، باعتبار ان احنا الكنائس دي تشترك في مجالس اقليمية ومجالس عالمية. الكنائس دي تشترك في مجلس كنائس الشرق الاوسط، مجلس كنائس العالمي، مجلس كنائس كل افريقيا، احنا مشاركين الردي. فلما عملنا مجلس كنائس مصر ده كان امر مهم، والحقيقة كانت جلسة محبة ما بيننا. واخترنا الامين العام لهذا المجلس احد الاباء الكهنة الموقرين ابونا بشوي حلمي من كنيسة القديس انبا انطونيوس في شبرا، ويبتدي المجلس يمارس عمله في ثلاث مراحل او ثلاث ابعاد مهمة. اول بعد المحبة ما بيننا كأعضاء معا، والمحبة هي الفضيلة العظمى. نمرة اثنين الخدمة، وخدمة شعوبنا بمسؤولية ومن أجل خلاص النفس. والحاجة الثالثة المساندة، مساندة أي عمل يجيب خير لمصر. أي عمل كنائسنا يا بعض بنساند جهود التنمية في الوطن، نساند الجهود الاجتماعية في الوطن. طبعا زي ما قلنا في البيان الصحفي أن هذا المجلس مجلس كنسي صرف، عمل روحي اجتماعي صرف، وهو بعيد تماما عن أي شكل من أشكال السياسة. بقول لكم كده علشان احنا اتفقنا ان احنا ناخد السنة دي اللي هي من 18 فبراير لغاية 18 فبراير اللي جاي إذا أراد ربنا وعشنا نصلي من أجل هذا العمل، يبقى له دور روحي ملموس في حياتنا وفي كنائسنا ونوع من العمل المشترك ما بين هذه الكنائس تمجيدا لاسم المسيح. فصلوا من اجل هذا العمل ان الله يستخدمه لتمجيد اسمه القدوس. لولاهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.